أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال: وتحديد الموقف العملي بالدليل يتم في علم الفقه بأسلوبين. وصل بنا الكلام إلى تعريف علم الفقه، وقلنا أن علم الفقه عرف بتعريفين: التعريف الأول وهو تعريف المشهور أن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. التعريف الثاني هو التعريف المختار الذي ذهب إليه السيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، حيث قال أن علم الفقه هو عملية استنباط الحكم الشرعي، أو علم عملية استنباط الحكم. وأوضحنا الفرق بين التعريفين. قلنا يجب على كل إنسان بحكم تبعيته للشريعة أن يحدد موقفه العملي من كل قضية يواجهها في الحياة. ما من واقعة تعترض الإنسان إلا ويجب على الإنسان أن يحدد نوع مسؤوليته أمام هذه الواقعة. ما هو العلم الذي يتكفل ببيان نوعية المسؤولية؟ تعيين الموقف العملي، قلنا هو علم الفقه. فالفقيه هو الذي يحدد الموقف العملي لكل واقعة تواجه الإنسان. السؤال: كيف يحدد الفقيه الموقف العملي؟ كيف يحدد الفقيه المسؤولية، نوعية المسؤولية؟ تحديد الموقف العملي بعبارتنا تشخيص التكليف الذي يعين التكليف، وظيفة علم الفقه. كيف الفقيه يحدد الحكم الشرعي؟ كيف يحدد ويشخص نوعية التكليف؟ الفقيه يحدد الموقف العملي بأحد أسلوبين. الأسلوب الأول هو ما يعبر عنه بالدليل المحرز، والأسلوب الثاني هو ما يعبر عنه بالدليل غير المحرز. بيان ذلك في نقطتين: النقطة الأولى بيان الفرق بين الدليل المحرز والدليل غير المحرز، والنقطة الثانية حول بيان العلاقة بين الأسلوبين. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي ما هو الفرق بين الدليل المحرز والدليل غير المحرز، نقول في المقام: الفقيه عندما يريد أن يحدد نوعية التكليف لأي واقعة من الوقائع لا بد أن يستند إلى دليل، فلا يصح أن يحدد الموقف العملي من دون دليل. السؤال: ما خصوصية هذا الدليل الذي يعتمد عليه الفقيه لتحديد الموقف العملي؟ خصوصية هذا الدليل أن يكون حجة. ما معنى أن يكون حجة؟ سوف يأتي إن شاء الله تفصيل الحجية، ولكن على نحو الإجمال نقول أن المراد من كون الدليل حجة يعني معتبر عند الشارع المقدس. إذن أي موقف، التفت جيدا لهذه النقطة المهمة، أي موقف يريد الفقيه أن يحدد نوعيته، نوعية الحكم تجاهه، لا بد أن يستند إلى دليل، وإلا لو لم يستند إلى دليل لأصبح قولا بلا علم، بلا دليل، بلا حجة، وهذا باطل مرفوض في الشريعة المقدسة. ولكن نوع الدليل يختلف. إذن نحن عندما نقسم الأسلوب الذي يحدد الموقف العملي إلى أسلوبين، هذا راجع إلى نوعية الدليل، لا كما يتصور البعض ابتداء أن الأسلوب الأول يعتمد على دليل والأسلوب الثاني لا يعتمد على دليل. لا، كل من الأسلوبين ينطلق من الدليل، لكن نوعية الدليل يختلف. لهذا نقول دليل محرز ودليل غير محرز. إذن دليل لكنه غير محرز. ولهذا عبارة السيد الشيخ جدا مهمة. ماذا يقول؟ وتحديد الموقف العملي. ما معنى تحديد الموقف العملي؟ يعني تشخيص التكليف. أنا مسؤول من أي واقعة واجهة، سواء على صعيد المجتمع، على صعيد الاقتصاد، على صعيد البيئة. وتحديد الموقف العملي ماذا قال؟ بالدليل. يتم في علم الفقه بأسلوبين، هذان الأسلوبان يجب أن يعتمدا على دليلين. نوعية الدليل يختلف. كيف؟ تارة يحصل الفقيه على دليلين، خصوصية هذا الدليل أنه يكشف عن الحكم الشرعي. ما معنى يكشف؟ يعني يحرز الحكم الشرعي، يعني يعين نوع الحكم الشرعي. لهذا يسمى هذا الدليل بالدليل المحرز، لأنه يحرز لنا الحكم الشرعي، يبين، يكشف لنا الحكم الشرعي. الإحراز من الكشف. وأخرى، يتوفر للفقيه دليل، لكن خصوصية هذا الدليل أنه لا يحرز لنا الحكم الشرعي، لا يحرز لنا نوعية الحكم الشرعي تجاه هذه الواقعة أو القضية التي نريد أن نحدد موقفنا العملي منها. تبت جيدا. إذن الفقيه تارة يحصل على دليلين، خصوصية هذا الدليل أنه يحرز لنا، يكشف لنا نوعية الحكم الشرعي، يحرز لنا الحكم الشرعي، ولهذا يسمى بالدليل المحرز. وأخرى لا يحرز لنا الحكم الشرعي، هو دليل لكنه لا يحرز لنا الحكم الشرعي، ولهذا يسمى بالدليل غير المحرز. بيان ذلك. نأتي إلى الأسلوب الأول، وهو الدليل الذي خصوصيته أنه يحرز لنا الحكم الشرعي. نظير ماذا؟ نظير الآيات القرآنية. مثلا إذا أراد الفقيه أن يحدد الموقف العملي من الصلاة، ما هو تكليفي تجاه الصلاة؟ هنا الفقيه يقول: قال الله تعالى أقيموا الصلاة، وأقيموا صيغة أمر تدل على الوجوب، وهذه الدلالة حجة شرعية، إذن الصلاة واجبة. إذن الفقيه بين الموقف العملي تجاه الصلاة، ما هو؟ وجوب الصلاة. هذا الوجوب استند إلى دليل شرعي، هذا الدليل الشرعي أحرز لنا، ليس فقط الموقف العملي، أحرز لنا الحكم الشرعي أيضا، وهو وجوب الصلاة. إذن هذا الدليل يسمى بالدليل المحرز. إذن قوله تعالى أقيموا الصلاة دليل شرعي معتبر عند الشارع أحرز لنا الحكم الشرعي، وهو وجوب الصلاة. إذن الصلاة عرفنا ما هو حكمها الشرعي، الوجوب. إذا قال الشارع، إذا واجه الفقيه هذا الموقف وهو ما هو موقفي من رد السلام، إذا سلم علي شخصا موقفي تجاه هذه الواقعة هذا الحدث ما هو؟ هذا دور الفقيه، يأتي الفقيه ويحدد الموقف، يقول وجوب رد التحية. هذا الحكم الشرعي من أين جاء به الفقيه؟ من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. حيوا صيغة أمر، صيغة أمر تدل على الوجوب، إذن يجب رد التحية. إذن هذا الحكم، عفوا، هذا الدليل أحرز لنا الحكم الشرعي، وهو وجوب رد التحية. وقف على ذلك في مقام الروايات أيضا، إذا قال الإمام عليه السلام مثلا لا يرتمس الصائم في الماء، هذا موقف عملي، ما هو الموقف العملي من ارتماس الصائم في الماء؟ يأتي الفقيه ويقول الإمام قال لا يرتمس، ولا يرتمس صيغة ناهي يعني لا تفعل، وصيغة الناهي تدل على الحرمة، إذن يحرم الارتماس في الماء بالنسبة إلى الصائم. إذن هذه الرواية المعتبرة، هذا الدليل المعتبر أحرز لنا الحكم الشرعي. إذن كل دليل إذا كان يحرز لنا الحكم الشرعي يسمى بالدليل المحرز، والأدلة التي تحرز لنا الحكم الشرعي قد تكون كتابا، يعني الآيات القرآنية المتضمنة للأحكام الشرعية التي يصطلح عليها بآيات الأحكام، وقد عدت إلى 500 آية، ترتبط بعضها بالطهارة، بعضها بالصوم، بعضها بالصلاة، بعضها بالتيمم، آيات الأحكام، يعني الآيات التي يمكن أن يستنبط منها الفقيه حكما شرعيا، تعين لنا نحرز بواسطتها الحكم الشرعي، أو أن تكون سنة، والسنة تتمثل في قول المعصوم عليه السلام، ويمكن أن نتعدى بها إلى فعل المعصوم، لأن فعل المعصوم يمكن أن يحرز لنا حكما شرعيا. كيف يحرز؟ هذا بيانه إن شاء الله يأتينا. أو سكوت المعصوم عن موقف يواجهه. إذن إما الكتاب، إما السنة، إما الإجماع. الإجماع أيضا يحرز لنا حكما شرعيا. أيضا دليل العقل، دليل العقل يمكن أن يحرز لنا حكما شرعيا. إذن هذه الأدلة يعبر عنها بالأدلة المحرزة لأنها تحرز، تعين الحكم الشرعي، تسمى بالأدلة المحرزة. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني هو دليل لكنه ليس فيه خصوصية الإحراز والكشف، لا يحرز لنا حكما شرعيا. إذن ما وظيفته إذا لم يعين الحكم الشرعي؟ فقط يحدد الوظيفة العملية، ويبقى الحكم الشرعي مجهولا. التفت جيدا، في الدليل المحرز كالآيات القرآنية أقيموا الصلاة فحلوا بأحسن منها، أوفوا بالعقود، لا يرتمس الصائم في الماء. هذه الأدلة قلنا إذا أحرزت الحكم الشرعي يبقى الحكم الشرعي مجهولا أو يصبح معلوما. أحسنتم، إذا أحرز الحكم الشرعي يكون معلوما بعد. إذا هذا الآن الفقيه يجهل حكم الارتماس بالنسبة إلى الطعام، الآن يجهل، لهذا يجب أن يحدد نوع الحكم، فيعتمد على رواية الإمام عليه السلام، على قول الإمام عليه السلام لا يرتمس المحرم ولا الصائم في الماء، فيستنبط من هذه الرواية حرمة الارتماس. إذا الآن بعدما كان الفقيه يجهل الحكم الآن أصبح يعلم حكم الارتماس. إذا الدليل المحرز يعلم بواسطته الحكم الشرعي، يعلم بواسطته الحكم الشرعي. أما الدليل غير المحرز لا يعلم بواسطته الحكم الشرعي. إذن ما وظيفته إذا لم يعين نوع الحكم الشرعي؟ وظيفته فقط يحدد الوظيفة العملية. وظيفتك أمام هذا الموقف كذا، أما الحكم الشرعي يبقى مجهولا. مثال على ذلك، لاحظ معي، إذا واجه الفقيه هذا الموقف، ما هو الموقف من شرب التدخين سيجار؟ ما هو الموقف العملي؟ هذا موقف الفقيه مسؤول، وظيفة الفقيه أن يحدد الموقف العملي. هل توجد آية تتطرق إلى التدخين؟ توجد رواية تتطرق إلى التدخين؟ يوجد إجماع؟ يوجد دليل عقلي؟ لا يوجد. إذا ليس بيد الفقيه دليل كآية قرآنية أو رواية شريفة معتبرة تبين يستنبط من خلالها حكم شرب التدخين. وقف على ذلك أمثلة كثيرة ليست كانت موجودة في عهد الناس، في عهد التشريع. إذن الفقيه لا يملك دليلا من خلاله يستنبط الحكم الشرعي لشرب التدخين. إذن ماذا يفعل الفقيه؟ يقول الفقيه أنا عندي قاعدة أصولية عامة، وهي رفع عن أمة ما لا يعلمون. هذا ما يعبر عن أصالة البراءة. أصالة البراءة ما هو مفادها؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون، يعني كل ما لا يعلم الإنسان، كل ما يعلم الإنسان حكمه ولا يوجد دليل عليه الإنسان لا يؤخذ عليه يوم القيامة مؤمن. وفي المقام هكذا، الآن يوجد حكم مجهول، حكم غير معلوم. ما هو الحكم غير المعلوم؟ وهو حكم شرب التدخين. هذا حكم مجهول، وبحث الفقيه من خلال الآيات ومن خلال الروايات ومن خلال الإجماع ومن خلال الدليل العقلي ولم يجد دليلا يبين نوع الحكم. هنا إذا استحكم الشك، ما معنى استحكم الشك؟ أي لم يضع الفقيه يده على دليل يحرز الحكم الشرعي، يبين نوع الحكم الشرعي، هنا يلجأ يقول عندي قاعدة عامة. هذه القاعدة العامة ماذا تقول؟ ما لا يعلم مرفوعا، رفع عن أمة ما لا يعلمون. إذن ما هو موقف العمل تجاه شرب التدخين؟ أنه مباح لي لأنه رفع عن أمة ما لا يعلمون. ها إذن الفقيه استند إلى دليل أو لم يستند إلى دليل؟ استند إلى دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمة ما لا يعلم. إذن اعتمد على هذا الدليل، إذن أولا. ثانيا، هذا الدليل بين حكم شرب التدخين أو لم يبين؟ في الحقيقة بقى مجهولا. يعني لو سئل الفقيه ما هو الحكم الشرعي لشرب التدخين، يقول في الحقيقة أنا لا أعرف هل هو محرم، هل هو واجب، هل هو مستحب، ولكن أعرف أنني مؤمن عنه فقط. بخلاف الصلاة، الصلاة يجزم الفقيه أن الصلاة حكمها عند الله هو الوجوب. أما هنا يقول يبقى، يقول الفقيه أنا إلى الآن لا أعرف، إن شاء الله إذا رأيت الإمام وفقت ورأيت الإمام المعصوم أسألهم ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لشرب التدخين. أنا فقط حددت وظيفة العملية أنني مباح أن أشرب، ولكن ما هو حكمه الشرعي الواقعي يبقى مجهولا. لماذا يبقى مجهولا؟ لأنه لا يوجد دليل عليه. تعذر الوصول إلى دليل يبين نوع شرب التدخين، الحكم الشرعي بالنسبة لشرب التدخين، ولهذا يبقى الحكم الشرعي مجهول. إذن هذه القاعدة رفع عن أمة ما لا يعلمون، فائدتها فقط بينت وظيفة العملية، أنني لو شرب لا أؤاخذ يوم القيامة. لماذا؟ ما الدليل على عدم المؤاخذة والعتاب والمحاسبة؟ ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلم. إذن رفع عن أمتي ما لا يعلمون دليل لم يحرز لنا شرب التدخين، حكم شرب التدخين. يعني لاحظ الفرق بين هذا الدليل عندما أقيم الصلاة، هذا الدليل يحرز لنا وجوب الصلاة لأنه تطرق إلى الصلاة. أما رفع عن أمة ما لا يعلمون لم يتطرق إلى شرب التدخين، يتطرق إلى الوظيفة العملية التي يجب أن يسلكها المكلف متى؟ إذا جهل الحكم الشرعي، إذا لم يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي. هذا ما يسمى بالدليل غير المحرز، وأيضا يصطلح عليه بالأصل العملي. إذن الأصل العملي هو دوره يقتصر على تحديد الوظيفة العملية ولا يحرز لنا الحكم الشرعي، بخلاف الدليل المحرز فهو يحرز لنا الحكم الشرعي بحيث لا يبقى مجهولا الحكم الشرعي. إذن الأسلوب الذي يعتمد عليه الفقيه في بيان الحكم الشرعي إما دليل محرز أو أصل عملي، والأصول العملية قيل أنها أربعة: أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والاستصحاب بناء على كونه آصل، لا تنقض اليقين بالشك. في الحقيقة والواقع الاستصحاب أيضا لا يحرز لنا الحكم الشرعي، فقط يحدد لنا الوظيفة العملية. الأصل الرابع أصالة، لا عفوا، الأصل الثالث أصالة التخيير. الأصل الرابع أصالة الاحتياط. إذن أربعة أصول عملية يأتي الحديث عنها مفصلا عندما نشرح في مبحث الأدلة غير المحرزة أو الأصول العملية. لهذا قال: وتحديد الموقف العملي بالدليل يتم في، يعني بعبارة أخرى، كما أن الفقيه عين الموقف من الصلاة بالدليل، أيضا عين الموقف من شرب التدخين بالدليل. يتم في علم الفقه بأسلوبين: أحدهما تحديده، يعني تحديد الموقف العملي بتعيين، يعني بإحراز الحكم الشرعي بحيث يرتفع الجهل عن الحكم الشرعي، عن الموقف العملي، بحيث لو سئل الفقيه ما هو الحكم الشرعي لا أجابه. والآخر تحديد الوظيفة العملية، لاحظ تجاه الحكم المشكوك، يعني يبقى الحكم مشكوكا لكن الفقيه فقط بين الوظيفة العملية، يعني السلوك العملي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما هي؟ ما العلاقة بين الدليل المحرز والأصل العملي، يعني الدليل غير المحرز؟ العلاقة بينهما علاقة طولية، يعني استعمال الفقيه للأصل العملي في طول تعذر وجود الدليل المحرز، يعني في مقام الممارسة الفقهية، في مقام الاستنباط ليخرج الفقيه بالنتيجة، أولا عليه أن يبحث عن الدليل المحرز، يجب أن يبحث عن الدليل المحرز. هل توجد آية؟ هل توجد رواية؟ هل يوجد إجماع؟ إذا فحص الفقيه ولم يجد رواية تبين الحكم الشرعي بالنسبة لشرب التدخين، ولم يجد آية، ولم يحصل على إجماع، هنا الشك يستحكم أو لا يستحكم؟ يستحكم الشك. فإذا استحكم الشك، والشك متى يستحكم؟ بعد الفحص. الفحص عن ماذا؟ عن الدليل المحرز. إذا استحكم الشك لجأ بعد ذلك إلى الأصل العملي. إذا متى يعتمد الفقيه على الأصول العملية؟ إذا تعذر استعمال الأدلة المحرزة. وبعبارة فنية، موضوع جريان الأصل العملي هو الشك في الحكم الشرعي، هو الشك. والشك متى يتحقق؟ عند العثور على دليل المحرز أو عند عدم العثور على دليل المحرز؟ عند عدم العثور على دليل المحرز. إذا لم يحصل الفقيه على دليل محرز استحكم الشك، وإذا استحكم الشك لجأ إلى الأصل العملي. إذا متى يستعمل الأصل العملي؟ عند الشك. إذا وجد الفقيه دليلا محرزا الشك يرتفع أو لا يرتفع؟ يرتفع. الأصل العملي يرتفع أو لا يرتفع؟ يرتفع بارتفاع موضوعه، لأن موضوع الأصل العملي ما هو؟ الشك. وبالدليل المحرز يرتفع الشك. فإذا ارتفع الشك يعني ارتفع موضوع الأصل العملي، فيقال يرتفع الأصل العملي بارتفاع موضوعه. وما هو موضوعه؟ الشك. ومتى يرتفع الشك؟ بالدليل المحرز. إذن إذا قيل فنيا، لماذا لا يلجأ الفقيه إلى الأصل العملي ابتداء؟ نقول لأن موضوع الأصل العملي هو الشك، وبمجرد العثور على دليل المحرز يرتفع الشك، فيرتفع الأصل العملي بارتفاع موضوعه. طب إذا ارتفع الموضوع يرتفع الحكم، إذا ارتفعت الاستطاعة يرتفع الحج أو لا يرتفع؟ يرتفع. الحكم دائما يرتفع بارتفاع موضوعه. فإذا كان موضوع الأصل العملي هو الشك، بمجرد أن يرتفع الشك إذن يرتفع الحكم وهو الأصل العملي. مروان هذه النكتة. قال ولهذا يقول تجاه الحكم المشكوك بعد استحكام الشك. ما معنى بعد استحكام الشك؟ بمعنى بعد تعذر تعيين الحكم الشرعي، يعني بعد عدم العثور على دليل محرز. ولهذا الإنسان ليس ابتداء يطبق الأصل العملي، عليه أولا أن يبحث هل هناك دليل محرز أو لا يوجد دليل. والأدلة. إذن العلاقة بينهما علاقة ماذا؟ طولية، ليس في عرض واحد، إنما علاقة طولية، يعني لا يلجأ إلى الأصل العملي إلا إذا تعذر الاستعمال الدليل المحرز. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الأول، أي أسلوب الأول؟ يعني أسلوب التي وظيفته أن تحرز الحكم الشرعي، نسميها بالأدلة أو الأدلة المحرزة. وأيضا تسمى كما أطلق عليها الشيخ المظفر عند القدامى، تسمى بالأدلة الاجتهادية. إذن إما أدلة محرزة أو أدلة اجتهادية. لماذا أدلة محرزة؟ إذ يحرز بها الحكم الشرعي، يعني ترتفع المجهولية عن نوعية الحكم الشرعي. والأدلة التي تستعمل في الأسلوب الثاني، أي أسلوب ثاني؟ يعني فقط تحدد وظيفة عملية. ولهذا الفقه إلى يومنا نقول: ما هو الحكم الشرعي لشرب التدخين؟ يقول: أنا لا أعلم، لا توجد عندي رواية تقول أنه مستحب أو أنه واجب أو أنه محرم أو أنه مكروه أو أنه مباح. حتى الكراهة لا يطلقها على الحكم على شرب التدخين، لأن الكراهة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يقول: أنا فاقد للدليل أصلا. إذا أنا لا يوجد عندي دليل يقول أن شرب التدخين واجب أو أنه محرم أو أنه مكروه، ولا يوجد عندي دليل حتى يصرح بالإباحة. إذن أنا فاقد للدليل الذي يعين الحكم الشرعي، لكن عندي قاعدة عامة: ما لا يعلن أنت مأمون من تجاهه، مؤمن تجاهه، يعني لا تؤاخذ يوم القيامة عليه، لا تحاسب، لا تعاقب. من أين جئت بهذه القاعدة؟ من الحديث الصحيح: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قال: تسمى بالأدلة العملية. لماذا عملية؟ لأنها فقط تحدد الوظيفة، وظيفتك أنك مؤمن. أو الأصول العملية، أصل عملي، لأنه يحدد الوظيفة العملية. وأيضا تسمى بالأدلة الفقاهتية، دليل فقاهتي في قبال دليل اجتهادي. إذن الأدلة المحرزة أدلة اجتهادية، أما الأصول العملية أدلة فقاهتية، دليل فقاهتي. وجه التسمية إن شاء الله في الحلقة الثانية إذا وفقتم هناك. طبعا ليس مذكور هذا الاصطلاح حتى في الحلقة الثانية، لكن إذا وفقنا وإياكم في الحلقة الثانية نبين وجه التسمية، لماذا يسمى دليلا اجتهاديا، لماذا يسمى دليلا فقاهتيا. إذن الدليل الفقهاتي هو الأصل العملي، والدليل الاجتهادي هو الدليل المحرز. لهذا بعض فقهائنا علمائنا يقول مثلا: الآن نبحث حول الأدلة الفقاهتية، وأخرى نبحث حول الأدلة الاجتهادية. مرادهم من الدليل الاجتهادي يعني الدليل المحرز، ومن الدليل الفقهاتي يعني الدليل غير المحرز، أي الأصل العملي. تمت لي هذه النقطة جيدا. وفي كلا الأسلوبين، يعني سواء كان محرزا أو غير محرز، يمارس الفقيه في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي، أي يحدد الموقف العملي تجاهه، يعني تجاه الموقف العملي تبت بالدليل، سواء كان ذاك أعم من كون هذا الدليل دليلا محرزا أو غير محرز. إذن لا تتوهم أن الأصل العملي يعني لا يعتمد الفقيه فيه على دليل، لا، الأصل العملي هو دليل، لكن غاية هذا الدليل أنه لا يحرز الحكم الشرعي. ثبت لهذه جيدا، وإلا الفقيه لا يفتي من دون دليل، لكن الدليل يختلف، قد يحرز وقد لا يحرز. وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه. إذن علم الفقه هو الذي يحدد الموقف العملي بالدليل. سؤاله، وهذه المقدمة السابعة من المقدمات الست التي تقدمت، المقدمة السابعة، إذا كان الفقيه يحدد الموقف العملي بالدليل، هنا يقال ما هي الأدوات التي يستعين بها الفقيه لتحديد الموقف العملي. وبعبارة أخرى، إذا كان علم الفقه يعني عملية الاستنباط، عملية إقامة الدليل على الحكم الشرعي، هذه العملية، هذه الآلية تحتاج إلى أدوات. هذه الأدوات من أين يأتي بها علم الفقه؟ من أين يأتي بها علم الفقه؟ الفقيه، نقول علم الأصول هو الذي يوفر الأدوات للفقيه ليقوم بعملية استنباط الحكم الشرعي، أي بإقامة الدليل على الحكم الشرعي. إذن علم الفقه يستنبط الحكم الشرعي، أدوات الاستنباط يوفرها علم الأصول. ولهذا يقال علم الأصول هو منطق الفقه. كيف أن علم المنطق يوفر أدوات التفكير، كذلك علم الأصول يوفر أدوات الاستنباط. فعلم الفقه علم الأصول هو منطق الفقه. فكما أن علم المنطق يوفر لنا أدوات التعريف وأدوات الاستدلال، هنا علم الأصول يوفر لنا أدوات الاستنباط. فعلم الأصول هو منطق الفقه، آلة الفقه، لأن المنطق من العلوم الآلية كما قرأنا، وسوف يأتي مزيد بيان على هذه النقطة لاحقا. قال وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها، تعددها من حيث تعدد أبواب، من حيث تعدد المواقف العملية. بعض المواقف العملية ترتبط بمعاملات الإنسان فيكون من باب المعاملات، بعض المواقف العملية ترتبط بعبادة الإنسان فتندرج تحت باب العبادة، بعض مواقف الإنسان ترتبط بأموال الإنسان فتندرج تحت باب الأموال، فقه الأموال، وبعضها بالأسرة فتندرج تحت فقه الأسر، بعضها بالاقتصاد فقه الاقتصاد. إذن أبواب متعددة فقهية، مواقف متعددة، ولكن هذه المواقف المتعددة التي وظيفة الفقيه أن يبين الموقف العملي تجاهها كلها تعتمد على أدوات مشتركة. هذه الأدوات المشتركة من يوفرها؟ قلنا علم الأصول. إذن علم الأصول يوفر القواعد، ولكن أي قواعد؟ ليست قواعد خاصة بباب التيمم، أو قواعد خاصة بباب الصلاة، أو قواعد خاصة بباب الطهارة، لا، قواعد عامة تشترك فيها، لها صلاحية أن تشترك فيها جميع أبواب، شتى أبواب الفقه. مثال على ذلك، عندما نقول أن علم الأصول يوفر لنا هذه القاعدة، وهي أن خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة، يعني أي راو ينقل الرواية إذا كان ثقة فهو حجة. ما معنى حجة؟ يعني يعتمد على نقله. هذه القاعدة خبر الثقة حجة تختص بباب الطهارة، بباب الصلاة، لا، بأبواب متعددة، وهذا معنى القاعدة المشتركة. إذن علم الأصول لا يوفر قاعدة خاصة بباب الصلاة، لا، علم الأصول يدرس، يتناول، يؤسس الأدوات، القواعد، العناصر المشتركة. ومعنى أنها مشتركة يعني لها صلاحية الدخول في عملية الاستنباط في شتى أبواب الفقه. لهذا قال وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من تعددها وتنوعها، تبعا لتعدد وتنوع المواقف العملية، تشترك فيه عناصر موحدة، عناصر موحدة يعني عناصر مشتركة وقواعد عامة تدخل فيها على تعددها وتنوعها. تعددها وتنوعها يعني التنوع عملية الاستنباط، تنوع عملية تنوع أبواب الفقه. وقد تطلبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم خاص بها لدراستها وتحديدها وتهيئتها لعلم الفقه. فكان علم كان هنا بمعنى وجد، يعني فوجد علم الأصول. إذن وجد علم الأصول لدراسة القواعد العامة المشتركة التي يستعملها الفقيه لتحديد الموقف العملي في شتى أبواب الفقه وفي مختلف المواقف العملية. من هنا نشرع في بيان ما هو تعريف علم الأصول. علم الأصول عرف بتعريفين. التعريف الأول هو تعريف المشهور، وهو أن علم الأصول هو القواعد الممهدة في عملية استنباط الحكم الشرعي. علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة بالفتح أو الممهدة بالكسر في عملية استنباط الحكم الشرعي. وهذا التعريف اختاره جماعة من الأصوليين. هذا التعريف لن نتطرق إليه، سوف يوافينا إن شاء الله في الحلقة الثانية والثالثة. ويشرع السيد في هذا التعريف من حيث تماميته وعدم تماميته. التعريف الثاني هو التعريف الذي اختاره السيد الشهير الصدر، وهو أن علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. بيان هذا التعريف يحتاج منا أن نخوض في مفرداته، وهو يتناول ثلاث مفردات. المفردة الأولى مفردة العنصر المشترك، لأن العناصر جمع عنصر، فما هو المراد من العنصر المشترك؟ المفردة الثانية مفردة الاستنباط، العناصر المشتركة في عملية استنباط، فما هو المراد من الاستنباط؟ المفردة الثالثة مفردة الحكم الشرعي. نبدأ من الأخير، يعني من المفردة الثالثة. ما هو المراد من الحكم الشرعي؟ هذا البحث نوكله إن شاء الله إلى الأبحاث القادمة. سوف يأتينا بحث إن شاء الله تحت عنوان الحكم الشرعي وتقسيمه. فما هو الحكم الشرعي؟ وما هي أقسام الحكم الشرعي؟ فنذكر إن شاء الله أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، وينقسم إلى حكم شرعي تكليفي وإلى حكم شرعي وضعي. بيان ذلك إن شاء الله مفصلا يوافينا بعد كذا درس. المفردة الثانية مفردة الاستنباط. ذكرنا في درسنا الماضي أن المراد من الاستنباط يعني إقامة الدليل على الحكم الشرعي. فإذا قلنا الفقيه يستنبط يعني يقيم الدليل على الحكم الشرعي. كل الكلام يتركز حول المفردة الأولى وهي مفردة العنصر المشترك. فما هو المراد من العنصر المشترك؟ بقوله العنصر المشترك يخرج علم الفقه، لأن علم الفقه لا يبحث عن العناصر المشتركة، إنما يبحث عن العناصر الخاصة. إذن يتضح أن العناصر على قسمين: عناصر مشتركة وعناصر خاصة. فما هو الفرق بين العنصر المشترك الذي يقوم علم الأصول وبين العنصر الخاص الذي لا يهتم به علم الأصول؟ إذن اتضح أن موضوع علم الأصول، أن محور أبحاث علم الأصول هو دراسة العناصر المشتركة. ما معنى العناصر المشتركة؟ العناصر المشتركة كل قاعدة تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي لا ترتبط بباب خاص فقهي دون باب، بل لها صلاحية وشأنية الدخول في شتى أبواب الفقه. إذن لماذا تسمى بالقواعد المشتركة أو العناصر المشتركة؟ لاشتراكها في جميع أبواب عمليات استنباط الحكم الشرعي. نظير ماذا؟ نظير كما مثلنا قبل قليل حجية خبر الثقة، هذا عنصر عام. أولا يدخل في عملية الاستنباط أو لا يدخل؟ لولا أن الفقيه يذعن يقطع بأن خبر الثقة حجة، إذن لا يعتمد على أي رواية من الروايات. إذن اعتماده على أي رواية من الروايات موقوف على ماذا؟ على أن يقطع بأن خبر الثقة حجة، يعني يؤمن بحجية خبر الثقة. أما إذا وجد عندنا فقيه لا يؤمن أن خبر الثقة حجة، إذن يعتمد على الروايات أو لا يعتمد؟ لا يعتمد، لأن هذه الروايات كلها أخبار ثقات، أغلبها قل خبر ثقة. إذن استنباط الفقيه، تحديد الموقف العملي يعتمد على قاعدة، هذه القاعدة هي حجية خبر الثقة. هذه القاعدة خاصة أو عامة؟ خاصة، يعني ترتبط بباب فقهي واحد، أو لها صلاحية الدخول في شتى أبواب الفقه؟ تدخل في شتى أبواب الفقه، لأن أخبار الثقات متعددة ليست في باب واحد. أخبار الثقات في باب الصوم والصلاة والطهارة والتيمم والخمس والزكاة والبيع والعقود والإيقاعات وما شابه ذلك. إذن حجية خبر الثقة قاعدة عامة مشتركة تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي بالنسبة إلى الفقيه، لا تختص بباب دون باب، بل تدخل في شتى أبواب الفقه. لهذا الفقيه يقول: أنا أبحث عن هذه القاعدة وأؤسس هذه القاعدة، وليستعين بها الفقيه في عملية استنباطه للحكم الشرعي. إن شاء الله سوف نقف مفصلا على أركان العنصر المشترك ليتضح حقيقة العنصر المشترك، وبه ليتضح حقيقة العنصر لتتضح حقيقة العنصر المشترك، وما هو الفرق بين العنصر المشترك والعنصر الخاص. هذا موكول إن شاء الله إلى بحثنا القادم. بهذا تم الكلام، لكن فقط أردت أن أعطي صورة إجمالية لكلمة العنصر المشترك وما هو المراد منها. وأما تفصيل حقيقة العنصر المشترك وأركان والأركان المقومة للعنصر المشترك، هذا موكول إن شاء الله إلى بحثنا القادم. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.
اللهم صل على